أهلا بيكم معنا. دايما بنسمع إن الاستثمار العقاري ده يعني عايز فلوس كتير، رؤوس أموال ضخمة وكده، بس المصادر اللي معانا النهاردة بتقول كلام تاني خالص. بتقول إن في تطور حصل، أدوات جديدة وتكنولوجيا فتحت أبواب ما كانتش موجودة قبل كده. فمهمتنا النهاردة إننا نستكشف مع بعض إيه هي أهم الطرق والاستراتيجيات دي اللي ذكرتها المصادر، إزاي الواحد ممكن يدخل عالم العقارات ويكسب منه من غير ما يكون معاه ثروة يعني. فالسؤال بقى، هل ده بجد ممكن؟ هل أي حد ممكن يبقى مستثمر عقاري ناجح بإمكانيات، خلينا نقول، محدودة؟
بص، الإجابة ببساطة من خلال المصادر دي هي ممكن، بس الموضوع محتاج فهم، محتاج طريقة تفكير مختلفة شوية. المواد اللي بنبص فيها دي مليانة أفكار عن إزاي الحلم ده يتحول حقيقة، وبتبين إن في آلاف المستثمرين يعني بدأوا فعلاً بإمكانيات بسيطة، استخدموا طرق جديدة وذكية. الموضوع ما بقاش حكر على اللي معاهم الملايين.
حلو قوي. طيب خلينا نبدأ نفكك الأساسيات دي. أول طريقة لفتت نظري في المصدر هي شراء عقار استثماري من غير دفعة أولى. دي تبان مغرية جداً، بس إزاي تتعمل دي؟
الاستراتيجية دي بتعتمد أساساً على حاجة اسمها الرافعة المالية. الفكرة زي ما المصادر بتشرح إنك تاخد قرض من البنك. القرض ده بيغطي نسبة كبيرة قوي من ثمن العقار، ممكن توصل لـ100 كمان في بعض الحالات. الخطوة بقى المهمة بعد كده إنك تأجر العقار ده بقيمة إيجار تكون أعلى من القسط الشهري بتاع البنك.
أها، يعني الهدف إن من أول يوم يبقى فيه فلوس داخلة أكتر من اللي طالعة، حتى لو الفرق بسيط.
بالظبط كده، الهامش الصغير ده هو البداية. المهم إن الإيجار يغطي القسط ويفيد كمان. ده معناه إن المستأجر بشكل مش مباشر هو اللي بيسدد لك القرض، ومع الوقت ملكيتك في العقار بتزيد والدين بيقل، وفي الآخر العقار يبقى بتاعك خالص، وفي نفس الوقت بتبني سمعة ائتمانية كويسة، وساعتها بقى ممكن تبيعه وتستفيد من فرق السعر لو زاد، أو تخليه مصدر دخل ثابت. بس طبعاً لازم حسابات دقيقة قوي للتكاليف والإيرادات عشان تتأكد إن فيه فعلاً تدفق نقدي إيجابي.
دي محتاجة التزام طويل ودراسة كويسة. طيب لو حد مش عايز يدخل في يعني تعقيدة الملكية والإيجار والمستأجرين والكلام ده، المصدر بيتكلم كتير عن صناديق الاستثمار العقاري الريتس. إيه الميزة هنا؟
الريتس دي حل تاني خالص وجذاب جدا. ببساطة دي شركات بتمتلك وتدير عقارات كتير وبتدر دخل، مكاتب، مولات، شقق، فنادق، مخازن. لما بتشتري سهم في الصندوق ده كأنك اشتريت حتة صغيرة في محفظة عقارات كبيرة ومتنوعة. المصدر بيركز على نقطة السيولة، يعني الريتس بتحول العقارات الكبيرة اللي هي يعني صعبة البيع والشراء بسرعة لأسهم سهلة التداول زي أي أسهم تانية. دي نقطة مهمة قوي للمستثمر الصغير.
يعني أقدر أبيع واشتري الأسهم دي بسهولة أكتر بكتير من بيع وشراء عقار حقيقي؟
أكيد، معظم الصناديق دي موجودة في البورصة، يعني تقدر تبيع وتشتري في أي وقت خلال ساعات التداول زيها زي أسهم الشركات. وفوق كده الصناديق دي لازم قانوناً توزع نسبة كبيرة من أرباحها، عادة بتوصل لـ90% على المساهمين، بتجيلك كأرباح دورية، فده بيديك دخل شبه منتظم من غير بقى ما تشيل هم الإدارة المباشرة للعقارات، لا تدور على مستأجرين ولا صيانة وجع دماغ. بتاخد فوائد الاستثمار العقاري من غير تحدياته التقليدية.
الكلام ده مهم. طيب لو الـ RITSD هي استثمار في محافظ كبيرة، يبقى التمويل الجماعي للعقاري ده بيركز على مشاريع محددة أكتر، مش كده؟ المصدر ذكر أسماء زي منافع وذرة في السعودية.
صحيح، منصات التمويل الجماعي دي تطور تاني عشان تسهل الدخول للسوق. الفكرة إنها بتجمع فلوس، مبالغ صغيرة من مستثمرين كتير قوي، كل ده عن طريق منصة على الإنترنت عشان يمولوا مشروع عقاري معين، ممكن يكون شراء عقار وتأجيره أو تطوير أرض أو حتى جزء من مشروع كبير. المصدر هنا بيركز على سهولة الوصول للمشاريع دي وتنويع الاستثمار حتى لو بمبالغ صغيرة قوي.
طيب مبالغ صغيرة بي يعني لحد كام مثلا؟
المصدر بيقول إن في منصات زي سمارت كراود أو موداك بتسمح للناس تبدأ بمبالغ يعني ممكن تبدأ من 500 ريال سعودي بس. ده بيفتح الباب لناس كتير قوي ما كانوش يقدروا يدخلوا المجال ده قبل كده. بتختار المشروع اللي يعجبك وتحط فيه مبلغ وتاخد عوايد على قد حصتك، ودي طريقة كويسة لتوزيع المخاطر وتبني محفظة عقارية متنوعة بمبالغ صغيرة جدا.
تمام، يعني التكنولوجيا بتسهل الدنيا خالص، بس في ناس ممكن ما يكونش معاها فلوس بس عندها خبرة أو وقت أو مهارات. المصدر قال فكرة الشراكات.
النقطة دي مهمة جدا فعلا. المصدر بيأكد أن رأس المال مش بس فلوس، ممكن يكون فكر، معرفة، حتى وقت. يعني لو حد عنده خبرة في السوق أو شاطر في إدارة المشاريع أو عنده علاقات قوية أو بيعرف يلاقي الصفقات الكويسة ويتفاوض عليها، ده ممكن يدخل شريك مع حد تاني معاه الفلوس. الفكرة هنا هي استخدام رأس المال البشري كأنه حصة.
والشريك ده بيقدم إيه بقى مقابل الفلوس؟
بيقدم خبرته ومجهوده. ممكن هو اللي يدير المشروع، يشرف على التجديد أو التطوير، يسوق ويلاقي مستأجرين، أو يعمل دراسات الجدوى والخطط، وفي المقابل بياخد نسبة من الأرباح أو حتى حصة في ملكية العقار نفسه. أهم حاجة هنا وضرورية جدا إن يكون في عقد شراكة قانوني واضح ومفصل بيحدد كل حاجة، الأدوار، المسؤوليات، نسب الأرباح، وإزاي الشراكة ممكن تنتهي لو احتاجه.
يعني الطرق الأساسية دي، سواء الشرب الرافعة المالية أو صناديق الـ RITs أو التمويل الجماعي أو الشراكات بالخبرة، كلها بتدي مسارات مختلفة لدخول السوق، كل واحد حسب ظروفه وقدراته على المخاطرة والموارد اللي عنده.
بالظبط كده، دي حلول عملية بتقلل الحاجز المالي الكبير اللي كان بيمنع ناس كتير زمان، بتخلي الاستثمار العقاري متاح أكتر لشريحة أكبر.
طيب، ننتقل بقى لأساليب تانية المصدر وصفها إنها محتاجة نشاط أكتر أو ابتكار. فكرة استغلال العقارات المهملة دي شكلها واعدة، إزاي حد من غير رأس مال يستفيد منها؟
مهملة. المصدر بيقترح تتعاون مع أصحاب عقارات مش مستغلينها. زي إيه؟ زي مثلاً أرض فاضية في مكان كويس، أو مخزن قديم، أو حتى سطح عمارة مش مستخدم. الفكرة إنك تحول المساحات دي مؤقتاً لمشاريع صغيرة بتجيب فلوس بسرعة وبأقل تكلفة. هنا بنولد قيمة من أصول غير مستغلة من غير ما نتحمل تكلفة الملكية.
زي إيه مثلاً؟ تدينا أمثلة؟
يعني مثلاً أرض فضاء، تحولها لموقف عربيات مؤقت برسوم في منطقة زحمة، أو مخزن قديم، تجهزوا المساحات تخزين صغيرة للناس أو الشركات الصغيرة، أو سطح عمارة تحط عليه لوحات إعلانية. الأهم هنا إن ده بيتعمل باتفاق مشاركة في الإيرادات مع صاحب المكان الأصلي. أنت كشخص ممكن ما عندكش فلوس، بتجيب الفكرة وخطط التشغيل والمجهود، والأرباح تتقسم بينك وبين المالك. مش محتاج تشتري أو تدفع إيجار عالي مقدم، دي محتاجة قدرة على إنك تشوف الفرصة وتتفاوض وتدير.
دي محتاجة إبداع فعلا. طيب، وفكرة المراجعة الإيجارية أو الـ Rental Arbitrage اللي ذكرها المصدر، دي شكلها محتاجة سوق معين عشان تشتغل كويس.
أيوة، المراجحة الإيجارية دي برضو استراتيجية محتاجة فهم كويس للسوق. ببساطة، إنك تستأجر عقار، شقة مثلاً، بعقد طويل وبإيجار شهري ثابت ومعقول، وبعدين تأجر نفس الشقة دي لمدد أقصر، يعني يومي أو أسبوعي، زي مثلاً عن طريق Airbnb، بس بسعر أعلى بكتير لليلة الواحدة. الفرق بين اللي بتدفعه إيجار شهري واللي بتاخده من الإيجارات القصيرة هو ده مكسبك. المبدأ هو استغلال فرق السعر بين سوق الإيجار الطويل والقصير.
ودي بتنجح فين أكتر حاجة؟
بتنجح بشكل خاص في المدن السياحية أو اللي فيها فعاليات كبيرة، أو الأحياء اللي فيها طلب عالي على الإقامات القصيرة للمسافرين أو رجال الأعمال. بس خلي بالك، فيها مخاطرها. لازم تتأكد إن عقد الإيجار الأصلي بيسمح بالتأجير من الباطن subletting، ولازم تحسب كويس معدلات الإشغال المتوقعة عشان تغطي الإيجار الثابت والتكاليف التانية زي التنظيف والصيانة ورسوم المنصة. وكمان في مدن بتحط قيود وقوانين على التأجير القصير ده، يعني محتاجة إدارة نشيطة ومتابعة للسوق على طول.
واضح إن التكنولوجيا بتساعد بشكل كبير في الاستراتيجيات الجديدة دي. كمان المصدر ذكر أدوات زي تطبيق موداك ومنصات التحليل. الأدوات دي ضرورية قد إيه النهاردة؟
دور التكنولوجيا بقى أساسي، بالذات للي بيبدأ بإمكانيات محدودة. المصادر بتقول إن منصات التحليل العقاري الرقمية PropTech والأدوات زي تطبيق موداك ده بتخلي المستثمرين يوصلوا لمعلومات دقيقة وجديدة عن السوق، أسعار البيع والإيجار، العوائد المتوقعة في مناطق مختلفة، اتجاهات السوق. ده بيساعد إن الواحد يلاقي الفرص الكويسة أسرع وأدق من زمان بكتير. ده غير منصات إدارة الإيجارات زي Airbnb وغيرها، بتسهل قوي التسويق والحجز والتواصل مع المستأجرين، بتقلل المجهود والوقت المطلوبين للإدارة. النقطة الأساسية إن التكنولوجيا بتدي المستثمر الصغير قوة في المعلومات وكفاءة في التشغيل، وده بيخليه يقدر ينافس بشكل أحسن.
إذن من كل الطرق دي، من الأساسية للإبداعية، إيه العوامل المشتركة اللي المصدر بيركز عليها عشان الواحد ينجح فعلاً في الاستثمار العقاري من غير رأس مال كبير؟
المصادر بتلخص كذا مفتاح أساسي للنجاح، مش بس إنك تلاقي فلوس. أول حاجة وأهم حاجة، المعرفة العميقة بالسوق المحلي وفهم حركته واتجاهاته. ثانياً، الذكاء المالي، مش بس إنك تعرف تجيب تمويل، لأ، إنك تعرف تحلل الصفقات صح وتحسب الفلوس اللي داخلة واللي طالعة وتفهم المخاطر والعوائد. ثالثاً، بناء شبكة علاقات قوية وشراكات استراتيجية، سواء مع ممولين أو خبراء أو حتى أصحاب عقارات. رابعاً، الإبداع والمرونة، وإنك تشوف الفرص اللي غيرك مش شايفها وتستغل الموارد المتاحة بأحسن شكل. خامساً، ودي جوهرية، إنك تتحرك وتبدأ، Action Bias، حتى لو بخطوات صغيرة. التعلم الحقيقي بيجي من التجربة. وأخيراً، إعادة استثمار الأرباح الأولية، مفتاح النمو الحقيقي على المدى الطويل، إنك تستخدم العوايد دي عشان تكبر محفظتك وتمول مشاريع أكبر.
يعني كأن الرسالة الأعمق هي إن قلة الفلوس مش بالضرورة نقطة ضعف، ممكن تكون دافع إن الواحد يفكر بطريقة مختلفة ويركز على الموارد الثانية اللي عنده؟
بالضبط. التركيز بيتحول من سؤال أنا معايا كام؟ لسؤال إيه القيمة اللي أقدر أضيفها؟ أو إزاي أستغل الموارد اللي عندي دي، معرفتي، وقتي، علاقاتي، التكنولوجيا بأحسن طريقة؟ دي دعوة للتحول من عقلية المستثمر التقليدي اللي معاه فلوس كتير لعقلية رائد الأعمال العقاري المبتكر.
في الختام، الخلاصة الواضحة من استكشافنا للمصادر دي هي إن عالم الاستثمار العقاري ما بقاش مقفول على اللي معاهم فلوس كتير بس. بفضل تطور الأدوات المالية والتكنولوجيا ونماذج الشغل الجديدة، بقى في مسارات كتير ومتاحة أكتر من أي وقت فات، سواء بقى عن طريق الرافعة المالية الذكية أو صناديق الاستثمار أو التمويل الجماعي أو الشركات اللي بتعتمد على المهارات. الباب مفتوح للي عنده رؤية وجرأة وقدرة على التعلم.
ويمكن أهم فكرة بتسيبها لنا المصادر دي نفكر فيها هي إن النجاح في المجال ده، خصوصاً من غير رأس مال كبير، بيعتمد بشكل حاسم على قدرتك إنك تحدد وتخلق قيمة. السؤال مش بس أجيب فلوس منين، لأ، السؤال هو إيه القيمة المختلفة أو المهارة اللي عندي أو الحاجة اللي السوق محتاجها ومش لاقياها وأنا أقدر أقدم لها حل؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون هي المفتاح الحقيقي لدخول السوق الواعد ده، حتى لو البداية كانت متواضعة جدا ماديا.
فعلا نقطة مهمة وتستحق التفكير. شكرا جزيلا ليكم على متابعتكم لينا في الرحلة دي لاستكشاف الطرق الجديدة والمبتكرة في عالم الاستثمار العقاري.